في كل اسبوعه ان لم يكن حامل معذور بردائه، والاضطباع ان يجعل وسط ردائه تحت عاتقه الايمن وطرفيه على عاتقه الايسر. واذا
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، وبعد. فتقدم في الدرس الماضي انه يسن القادم الى مكه ان يدخلها من اعلاها، وان يدخل البيت من باب بني شيبه، وهو الذي يسميه الناس باب السنان. ثم يبين المصنف رحمه الله ماذا يفعل بعد ذلك، ماذا يفعل إذا دخل البيت مع باب بني شيبة. ماذا يفعل؟ يبين أنه إذا دخل مع البيت، دخل المسجد، فإنه ينبغي له أن يبادر إلى الطواف، ولا يفعل شيئا قبل الطواف، فيبادر إلى الطواف فيستقبل الحجر الأسود ويكبر ويجعل البيت عن يساره ويطوف سبعة أشواط. ويستحب أن يطوف مطبعا، والاطباع هو أن يجعل رداءه تحت عاتقه الأيمن ويرد طرفه على عاتقه الأيسر، يعني يكسف عاتقه الأيمن. ويستحب له أيضا أن يرمل في الثلاثة الأشواط، والرمل هو سرعة المشي مع مقاربة الخطى، مع مقاربة الخطى. والاطباع يكون في الطواف كله، وأما الرمل فيكون في ثلاثة أشواط فقط، في الثلاثة الأشواط الأولى فقط. هذا هو المستحب وهذا هو المسنون. ثم إن هذا الطواف يكون طواف العمرة إن كان القادم متمتعا، هذا هو طواف العمرة إن كان متمتعا. وأما إن كان قارنا أو مفردا فإن هذا الطواف طواف قدوم، فإن هذا الطواف طواف قدوم، طواف قدوم، وهو مسنون وليس بواجب، بخلاف المتمتع فإنه طواف العمرة، وطواف العمرة ركن لا تصح العمرة إلا بها، بخلاف القارن والمفرد فإن هذا الطواف في حقهم هو طواف قدوم، وطواف القدوم مسنون وليس بواجب.
وإذا فرغ من الطواف أزال الاضطباع يبتدئ متمتع بطواف،
ثم إذا انتهى من طوافه فإنه يزيل الاضطباع، لأن الاضطباع وهو كشف العاتق الأيمن هذا خاص بطواف القدوم وبطواف العمرة، أما بعد ذلك فإنه يزيل الاضطباع، يعني يغطي عاتقه، فلا يشرع الاضطباع قبل الطواف ولا يشرع بعده، ولا يشرع الاضطباع في الحج كما يفعله كثير من الحجاج يطبعون، لا، بل الأولى والأفضل والسنة أن يغطي عاتقيه، أن يغطي عاتقيه. والاضطباع خاص بطواف العمرة وبطواف القدوم فقط، هذا هو الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام.
يبتدئ متمتع بطواف العمرة ندبا، لأن الطواف تحية الكعبة وتحية المسجد الصلاة.
ثم يبين المصنف أن هذا الطواف هو طواف العمرة إن كان متمتعا، وأما إن كان قارنا أو مفردا فهو طواف القدوم، فهو طواف القدوم وهو مسنون وليس بواجب، يعني طواف القدوم. وأما طواف العمرة فهو ركن ولا تصح العمرة إلا به.
وتحية المسجد الصلاة، ويجزئ عنها ركعة الطواف. ويبتدئ غيره، أي غير المتمتع وهو القارن والمفرد، بطواف القدوم. ويبتدئ طائف من الحجر الأسود لفعله صلى الله عليه وسلم فيحاذيه، أي الحجر كله أو بعضه طائف بكل
ثم
بدن.
ثم يبين المصنف أنه يجب الابتداء بالطواف من الحجر الأسود ويجب الانتهاء به ويجب استيعاب ذلك. فلو بدأ الطائف بعد الحجر ولو بمسافة يسيرة فإن شرطه لا يصح، وإذا لم يصح الشرط لم يصح الطواف كله. يجب أن يحاذي الحجر كله، يعني يكون مستقبلا له ويبعض بدنه محاذي للحجر الأسود، بحيث لم يكن بعض بدنه محاذي للحجر الأسود، لأن كان بدنه كله جهة الباب فإن طوافه لم يصح، لأنه يكون بذلك قد ترك جزءا ولو كان يسيرا من شوطه الأول، فعندئذ لا يصح طوافه. وكذلك في حال الانتهاء يجب أن لا ينتهي قبل استيعابه البيت كله بالطواف، يعني حتى ينتهي من محاذاة الحجر الأسود ببدنه كله أو ببعضه. نعم.
ويستقبله بوجهه ويستلمه أي يمسح.
نعم، فيستقبل الحجر إذا أراد أن يبدأ الطواف ويقول بسم الله والله أكبر، وإن تيسر له أيضا أن يقبله فإنه أولى وأفضل، وإن لم يتيسر لا سيما في شدة الزحام فالأولى ترك ذلك حتى لا يشق على نفسه وعلى إخوانه الطائفين، ويكفي أن يشير إليه، فهو إن تيسر أن يقبله فهذا أولى، وإن لم يتيسر فإنه يمسحه ولو بيده ثم يقبل يده، وإلا بشيء معه كعصا أو نحو ذلك، وإن لم يتيسر شيء من ذلك فيشير إليه بيده اليمنى إشارة فقط. نعم، ويفعل الأرفق به، فإن كان عليه مشقة أو على إخوانه بسبب الزحام مشقة فالأولى ترك ذلك، لأنه إذا كان يترتب على فعل السنة مضايقة لإخوانه المؤمنين فإن هذا لا ينبغي له أن يفعل هذه السنة لما فيه من الأذى بإخوانه المسلمين. فلا ينبغي الإنسان أن يفعل السنة أن يرتكب محرمة في سبيل فعل سنة. نعم.
ويستلمه أن يمسح الحجر بيده اليمنى، وفي الحديث إنه نزل من الجنة أشد بياضا من اللبن، أشد بياضا من اللبن فسودته خطايا بني آدم.
في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الحجر الأسود من الجنة، وأنه نزل أشد بياضا من اللبن فسودته خطايا بني آدم. وقد ذكر بعض العلماء أنه إلى القرن الثامن الهجري كان فيه شيء من البياض، فقد ذكر الإمام ابن جماعة الشافعي رحمه الله أنه حج في القرن الثامن وأنه كان في الحجر الأسود نقطة بيضاء، لكن اليوم لا يبقى شيء من ذلك، وهذا بسبب كثرة الذنوب والمعاصي. أسأل الله العافية والسلام لنا ولكم ولإخواننا المسلمين.
رواه الترمذي وصححه. ويقبله بلا صوت يظهر للقبلة، لحديث عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم استقبل الحجر ووضع شفتيه عليه يبكي طويلا، ثم التفت فإذا هو بعمر بن الخطاب يبكي، فقال يا عمر ها هنا تسكب العبرات. رواه ابن ماجه.
نعم، الحديث سنده ضعيف لكن معناه صحيح، من حيث تقبيل النبي عليه الصلاة والسلام فإنه ثابت في أحاديث صحيحة أن النبي عليه الصلاة والسلام قبل الحجر الأسود، وكذلك عمر رضي الله عنه قبل الحجر الأسود، ثم قال إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. هذا تنبيه من عمر رضي الله عنه من أجل أن ينبه الناس إلى أنه إنما قبل هذا الحجر اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام واتباعا لسنته، لا أن هذا الحجر ينفع ويضر كما كان يعتقدها أهل الجاهلية في أصنامهم، فكانوا يعتقدون أن الحجر ينفع، ولذلك يدعونهم من دون الله، يدعون أصنامهم من الأحجار والأشجار من دون الله. فأراد عمر أن ينبه الناس إلى أنه إنما يفعل ذلك اقتداء بهدي النبي عليه الصلاة والسلام وتعظيما لما عظمه النبي عليه الصلاة والسلام، مع الاعتقاد بأن النافع الضار هو الله وحده سبحانه وتعالى، فلا ينفع ولا يضر إلا الله وحده سبحانه. نعم.
ويسجد عليه فعله ابن عمر وابن عباس.
كذلك يشرع أن إنه إذا قبل الحجر أن يسجد عليه، فإن هذا مما ثبت فعله عن ابن عمر وعن ابن عباس، وجاء عن ابن عباس أن النبي عليه السلام كان يفعل ذلك، كان يقبل الحجر ويسجد عليه.
فإن شق تقبيله لنحو زحام فيستلمه بيده ويقبلها بلا مزاحمة، لما روى مسلم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم استلمه وقبل يده. فإن شق استلامه بيده استلمه بشيء وقبله، فإن شق أيضا أشار إليه أي إلى الحجر بيده أو بشيء ولا يقبله، لما روى البخاري عن ابن عباس قال: طاف النبي صلى الله عليه وسلم على بعير فلما أتى الحجر أشار إليه بشيء في يده وكبر، ويقول مستقبل الحجر بوجهه كلما استلمه بسم الله والله أكبر اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك.
إذا استلم الحجر كلما استلم الحجر يسن أن يقول بسم الله والله أكبر، وإن اكتفى وقال الله أكبر فلا بأس، ثم يقول بعد ذلك اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك واتباعا لهدي نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، فإن هذا مما روي عن علي رضي الله عنه وعن غيره من السلف. نعم.
وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، لحديث عبد الله بن السائب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك عند استلامه.
هذا لا يصح مرفوعا، لكن هذا مروي عن علي رضي الله عنه. نعم.
ثم يجعل البيت عن يساره لأن النبي صلى الله لأنه صلى الله عليه.
ثم إذا طاف استقبل الحجر الأسود واستلمه يجعل البيت عن يساره، فلو نكس وجعل البيت عن يمينه لم يصح طوافه، لذلك من شروط صحة الطواف أن يجعل البيت عن يساره وأن يطوف من وراء الحجر وأن لا يستدبر البيت أثناء طوافه، فلو استدبر البيت بأن جعل البيت خلف ظهره وهو يطوف لم يصح طوافه، فليتنبه الطائف إلى ذلك، فإن كثيرا من الناس يخطئون في ذلك، ربما يقابل شخصا ويسلم عليه ويجعل البيت عن يساره فما صح طوافه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جعل البيت عن يساره، فلا يجوز لأحد أن يجعل البيت خلفه، فالنبي طاف وجعل البيت عن يساره وقال خذوا عني مناسككم، فمن شروط صحة الطواف أن يجعل البيت عن يساره وأن يطوف من خلف الحجر وأن يستوعب البيت كله بالطواف، يعني يبتدئ من الحجر وينتهي به. نعم.
لأنه صلى الله عليه وسلم طاف كذلك ويطوف سبعا يرمل الأفقي المحرم من بعيد عن مكة في هذا الطواف فقط، إن طاف ماشيا فيسرع المشي ويقارب الخطى ثلاثا أي في ثلاثة أسواق.
يبين المصنف أنه يستحب له الرمل في الثلاثة الأطواف في الثلاثة الأشواط الأولى، والرمل هو سرعة الخطى، سرعة المشي مع مقاربة الخطى، سرعة المشي مع مقاربة الخطى، وهذا في الثلاثة الأشواط الأولى فقط، بحيث لو نسي أو فاته بعضها فإنه لا يقضيها في الأشواط المتأخرة بعد ذلك. نعم.
ثم بعدها يمشي أربعة من غير رمل لفعله صلى الله عليه وسلم، ولا يسن رمل لحامل معذور ونساء ومحرم ومحرم من مكة أو
ثم يبين المصنف أنه لا يسن الرمل لحامل معذور، لو أن إنسان حاملا معذورا كطفلا أو شيخا كبيرا حامله فإن هذا لا يستحب له الرمل لما فيه من المشقة عليه، وكذلك لا يستحب الرمل للنساء لأن المطلوب من المرأة الستر والحشمة والحياة وهذا ينافيها، فلذلك لا في الحديث في الأثر عن ابن عمر لا رمل على النساء في البيت ولا بين الصفا والمروة. نعم.
ولا يقضى فيها رمل فات والرمل أولى من الدنو من البيت.
ثم يقول يبين مصنف أن الرمل أولى من الدنو بالبيت، يعني لو كان هناك زحام بحيث لو قرب من البيت لما استطاع الرمل، لكن لو ابتعد عن الزحام وطاف في حاشية في المطاف لتمكن من الرمل. فأيهما أفضل، هل قربه من البيت أولى وأفضل أم الإتيان بالرمل أولى وأفضل؟ فيبين المصنف أن الرمل أفضل. لماذا؟ قال لأن الرمل يتعلق بذات العبادة، يعني بذات الطواف، وأما القرب من البيت فهو يتعلق بمكان العبادة، بمكان العبادة، وما يتعلق بذات العبادة مقدم على ما يتعلق بمكانها، وهذه قاعدة فقهية يتفرع عنها مسائل متعددة. نعم.
ولا يسن رمل ولا اضطباع في غير هذا الطواف.
ثم يبين المصنف أنه لا يسن الرمل ولا الاضطباع في غير هذا الطواف، فلا يسن الرمل في طواف الإفاضة، ولا يسن في الطواف المسنون، كل ذلك لا يسن فيه. نعم.
ويسن أن يستلم الحجر والركن اليماني فقط كل مرة.
ثم يبين المصنف أنه يسن له في كل شوط أن يستلم الركن اليماني، لكن الركن اليماني يستلمه بيده دون تقبيل، هذا الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وأما الحجر الأسود فإن تيسر أن يقبله فهو أولى، وإلا استلمه بيده، وهذا مع اليسر إن تيسر، وإلا إن كان هناك زحام شديد. واستلامه للركن اليماني أو الحجر الأسود إذا كان يسبب مضايقة لإخوانه الطائفين فالأولى تركه. نعم.
عند محاذاتهما لقول ابن عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع أن يستلم الركن اليماني والحجر في طوافه، قال نافع كان ابن عمر يفعله، رواه أبو داود. ولا يقبله أي الركن اليماني لأنه لم ينقل، فإن شق استلامهما أشار إليهما، وعلم من قوله فقط أنه لا يسن استلام الشامي وهو أول ركن يمر به، ولا الغربي وهو ما يليه.
ثم يبين المصنف رحمه الله أنه لا يسن أن يستلم غير هذين الركنين، يعني غير الحجر الأسود ركن اليماني لا يستحب الاستلام، وهو الركن الشامي والركن الغربي، فإن هذين الركنين لا يسن استلامهما، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يستلمهما. الركن الشامي هو أول ركن يمر به الطائف، والركن الغربي هو الذي يليه، ويسميان أي الغربيان ويسميان الشاميان، لأنهما جهة المغرب وأيضا جهة الشمال، لأن أحدهما جهة الشمال والآخر جهة المغرب، فلذلك يسميان الشاميان والغربيان. نعم.
الركن اليماني إشار إليه.
وأما اليماني فإنه يستلم لكن دون إشارة، الركن اليماني إن تيسر استلمه، وإلا فإنه لا يشير إليه عند كثير من أهل العلم. وأما الحجر الأسود فإنه يقبله إن تيسر، وإلا استلمه، وإلا أشار إليه. أما الركن اليماني فإنه يستلمه إن تيسر، فإن لم يتيسر فإنه لا يستحب الإشارة إليه عند كثير من أهل العلم. وأما الركن الشمالي اللي هو الشامي والركن الغربي فإنهما لا يستلمان ولا يشار إليهما، والحكمة في ذلك في أن الركن الشامي والغربي لا يستلمان أنهما ليس على قواعد إبراهيم كما بين ذلك بعض السلف، قالوا إن الحكمة في أن النبي عليه الصلاة والسلام ترك استلام الركنين الشامي والغربي، قال لأنهما لم يكونا على قواعد إبراهيم، وذلك أن قريش لما بنت الكعبة وقصرت بها النفقة لم تستطع أن تبني الكعبة على قواعد إبراهيم، فقصرت بناءها عن بناء إبراهيم، فكان الحجر الأسود والركن اليماني على قواعد إبراهيم، لكن من جهة الشمال تركت حوالي 6 أذرع ونصف ذراع، يعني 3 أمتار ونصف وربع متر، 3 أمتار وربع المتر تركت قريش هذا المقدار من الكعبة. فلذلك صار الركنين، صار الركنان الشامي والغربي ليس على قواعد إبراهيم، فلذلك لم يمسح النبي عليه الصلاة والسلام هذين الركنين ولم يستلمهما. نعم.
ويقول طائف كلما حاذ الحجر الله أكبر، ويقول بين الركنين،
يعني إذا استلمه يقول بسم الله والله أكبر، وإن لم يستلم يقول الله أكبر، يعني إذا حاذ. هذا التفريق بين كلام هذا والآل أول وهذا. نعم.
ويقول بين الركن اليماني والحجر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
ثم إذا كان بين الركنين، يعني بين الحجر، بين الركن اليماني وبين الركن أو بين الحجر الأسود، يستحب له أن يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فهذا مما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في سنن أبي داود وغيره، أنه عليه الصلاة والسلام كان يقول بين الركنين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال أهل العلم ولم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال في الطواف دعاء غير هذا والتكبير. فلذلك يستحب الإنسان أن يدعو بما شاء من خيري الدنيا والآخرة، يدعو بما أحب بما شاء، لكن الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام هو هذا الدعاء فقط، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يقول هذا بين الركنين، بين الركن اليماني وبين الحجر الأسود، ويكبر كلما حاذ الحجر الأسود، وكذلك إذا استلم الركن اليماني كبر. هذا هو الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وأما هذه الأدعية التي يحفظها بعض الناس والموجودة في المناسك، فإن هذا ليس لها أصل، هذه اجتهادات من بعض المؤلفين ليس لها أصل. نعم.
ويقول في بقية طوافه اللهم اجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا، رب اغفر وارحم واهدني السبيل الأقوم وتجاوز عما تعلم وأنت الأعز الأكرم.
فيستحب أن يأتي بهذا الدعاء، فإن هذا الدعاء مما روي قوله عن ابن مسعود رضي الله عنه، فيستحب له أن يأتي بهذا الدعاء في الطواف وفي السعي. نعم.
ويذكر ويدعو بما أحب ويصلي.
نعم، ويذكر ويدعو الله سبحانه وتعالى، يسبح الله ويحمده ويهلله ويكبره، فإن هذا أفضل الذكر، أفضل أنواع الذكر بعد القرآن، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر، هذه هي الباقيات الصالحات التي يقول الله تعالى فيها والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. الباقيات الصالحات هي هذه الكلمات، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فيذكر الله سبحانه وتعالى ويحمده ويهلله ويكبره ويدعو بما أحب من خير الدنيا والآخرة، ويسأل الله سبحانه وتعالى يتقبل حجه وأن يغفر ذنبه، رب اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم وأنت الأعز الأكرم، اللهم اجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا، ويقول ما شاء من غير هذه الأدعية. نعم. ومن خير يسأل الله سبحانه وتعالى من خير الدنيا والآخرة. نعم.
ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدع الحديث،
وكذلك يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، فإن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام من أفضل الأعمال، لأنه هو سبب هدايتنا إلى دين الحق وإلى توحيد الله سبحانه وتعالى، فلذلك ينبغي الإكثار من الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم. نعم.
إلا ذكرا أو قراءة أو أمرا بمعروف أو نهيا عن منكر.
وينبغي له أن يدع الكلام فيما سوى ذلك، ينبغي أن لا يشتغل بغير ذكر الله وبدعاء الله وبالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لو تكلم بأمر مباح فلا بأس به، لكن لا ينبغي أن يشتغل بالكلام، ولا سيما إن كان كلاما محرما والعياذ بالله، فإن هذا قد يبطل طوافه أو ينقص ثوابه، فعلى الطائف أن يحذر من ذلك. نعم.
أو ما لا بد منه لحديث الطواف بالبيت صلاة فمن تكلم.
نعم، فبالحديث الطواف بالبيت صلاة فمن تكلم فلا يتكلمن فيه إلا بخير. نعم.
فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير. وكان عبد الرحمن بن عوف يقول: ربي قني شح نفسي. وعن عروة: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون: لا إله إلا أنت، وأنت تحيي بعدما أمت، وتسن القراءة فيه. ومن لم
يبين المصنف أنه يسن القراءة، يعني قراءة القرآن في الطواف، فلا بأس أن يشتغل الطائف بقراءة القرآن، لأن أفضل الذكر هو كلام الله، فقراءة القرآن هي أفضل أنواع الذكر على الإطلاق. فإنه فيسن للإنسان أن يقرأ القرآن في أثناء طوافه. نعم.
ومن لم يكمل السبع بأن ترك ولو يسيرا من شوط من السبعة لم يصح، لأنه صلى الله عليه وسلم طاف كاملا وقال: خذوا عني مناسككم.
ثم يبين المصنف رحمه الله أن من ترك ولو جزءا يسيرا من شوط من الأسواق لم يصح طوافه، فعلى الطائف أن يتنبه إلى ذلك، فإن بعض الناس ربما تفسد عمرته أو يفسد حجه بسبب إخلاله بشيء من الطواف أو بشيء من السعي، يترك بعض الأسواق ولو جزءا يسيرا تركه ما صح طوافه، ولو ترك جزءا يسيرا من السعي لما صح سعيه. فليحذر المسلم من ذلك، وليتيقن من إتيانه بسبعة أشواط كاملة مبتدئا بالحجر الأسود ومنتهيا به. نعم.
أو لم ينوه أي الطواف لم يصح، لأنه عبادة.
ثم يبين المصنف أيضا أنه لو طاف من غير نية لم يصح، لأن الطواف عبادة، والعبادة لا تصح إلا بنية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إنما الأعمال بالنيات، يعني إنما صحة الأعمال بالنيات، وإنما ثواب الأعمال بالنيات، فلا بد من النيات. نعم.
لأنه عبادة أشبه الصلاة، ولحديث إنما الأعمال بالنيات. أو نكسه أي الطواف بأن جعل البيت عن يمينه وطاف لم يصح.
كذلك لو نكس الطواف بأن جعل البيت عن يمينه ما لم يجعله عن يساره ما صح طوافه، لأنه خلاف فعله عليه الصلاة والسلام،
لأنه صلى الله عليه وسلم جعله عن يساره في طوافه وقال: خذوا عني مناسككم. أو طاف على الشادروان.
وكذلك لو طاف على الشادروان لم يصح طوافه، والمراد بالشادروان هو الجدار الذي أسفل الكعبة، هذا المسنن، هذا جزء من الكعبة، فإنه لو طاف عليه لم يصح طوافه. لماذا؟ لأن الطائف عليه لا يكون طائفا بالبيت، إنما طاف على البيت ما طاف به، والطواف به أن يطوف من خلفه، لكن إذا صعد على شذروان يكون طائفا به، طائفا عليه ما طاف به، فلذلك لا يصح. ولذلك يقال إن الشذروان لم يكن مسنما وإنما كان مسطحا، فلذلك رأى بعض أهل العلم في عصور متقدمة أن هذا من أسباب طواف بعض الجهال عليه، فلذلك أزيل التسطيح وجعل مسنما حتى لا يتمكن أحد من الطواف عليه. نعم.
بفتح الذال المعجمة وهو ما فضل عن جدار الكعبة لم يصح، لأنه من البيت، فإن لم يطف به لم يطف بالبيت جميعا. أو طاف على جدار الحجر بكسر الحاء المهملة لم يصح.
وكذلك لو طاف على جدار الحجر، صعد على جدار الحجر وطاف عليه لم يصح طوافه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام طاف من خلف الحجر وقال: خذوا عني مناسككم. نعم.
لأنه صلى الله عليه وسلم طاف من وراء الحجر والشاذروان وقال: خذوا عني مناسككم. أو طاف حالة كونه عريانا أو محدثا أو
نجسا. وكذلك نعم، مما يبطل الطواف أن يطوف وهو عاري أو على غير طهارة، لأن من شروط صحة الطواف ستر العورة، ومن شروط صحة الطواف الطهارة من الحدث، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما أراد الدخول إلى البيت اغتسل عليه الصلاة والسلام وتوضأ وطاف على طهارة ثم صلى ركعتين عليه الصلاة والسلام، فأخذ من هذا أهل العلم وجوب الطهارة واشتراط الطهارة لصحة الطواف. نعم.
أو نجسا لم يصح طوافه،
أو كذلك لو طاف عليه نجاسة على ثوبه أو على بدنه نجاسة لم يصح طوافه. نعم.
لقوله صلى الله عليه وسلم: الطواف بالبيت صلاة إلا أنكم تتكلمون فيه، رواه الترمذي والأثرم عن ابن عباس. ويسن فعل باقي المناسك كلها، ويسن فعل باقي المناسك كلها على طهارة.
ثم يبين المصنف رحمه الله أنه لا يشترط في غير الطواف طهارة، لا يشترط في غير الطواف طهارة، فيصح أن يسعى على غير طهارة، ويقف في عرفة على غير طهارة، ويقف في مزدلفة على غير طهارة، وفي منى على غير طهارة، فلا يشترط الطهارة إلا في الطواف وفي الصلاة وفي مس المصحف، هذه التي يشترط لها الطهارة. أما بقية المناسك فلو أن إنسان أحدث بعد طوافه فإنه يجوز أن يسعى ولو أو المرأة لو حاضت بعد الطواف وقبل السعي فإنه يجوز لها أن تسعى بين الصفا والمروة وإن كانت حائضة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعائشة لما حاضت: اصنعي ما يصنع الحاج غير ألا تطوفي بالبيت، غير ألا تطوفي بالبيت. فدل ذلك على أنه يجوز للمرأة أن تسعى وإن كانت حائضة، بحيث لو أنها بعد طوافها حاضت فإنها يجوز لها أن تسعى وإن كانت على غير طهارة. نعم.
وإن طاف المحرم لابس مخيط صح وفدا.
ثم يبين أنه لو طاف المحرم عليه مخيط، عليه فنيلة أو ثوب نحو ذلك، فإن طوافه يصح، ولكن عليه الفدية، كما تقدم معنا في الدروس الماضية أن من ارتكب محظورا من محظورات الإحرام كلبس المخيط ونحوه فإنه لا يبطل إحرامه، لكن عليه الفدية، لكن عليه الفدية وإحرامه صحيح.
ثم إذا تم طوافه يصلي ركعتين نفلا.
ثم إذا انتهى من طوافه وطاف سبعة أشواط فإنه يصلي ركعتين، إن تيسر له أن يصليهما خلف مقام إبراهيم فإن هذا أولى وأفضل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلاهما خلف مقام إبراهيم وقال: خذوا عني مناسككم، والله تعالى يقول: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. ولكن إذا كان صلاته خلف المقام تشق عليه أو تشق على إخوانه الطائفين ويسبب زحاما ومشقة على إخوانه، فالأولى بل قد يكون واجبا ألا يصليهما في ذلك المكان، بل يصليهما حيث شاء من الحرم أو حتى خارج الحرم. فإن عمر رضي الله عنه طاف طواف الوداع لما أراد أن يسافر إلى المدينة، طاف طواف الوداع بعد صلاة الفجر ولم يصلي الركعتين إلا في ذي طوى، إلا في ذي طوى بعدما خرج من مكة. نعم.
وتجزئ مكتوبة عنهما،
وتجزئ المكتوبة عن ركعتي الطواف. فلو أنه بعدما انتهى من طوافه وقيمت الصلاة وصلى فإن الصلاة تجزئ عن ركعتي الطواف، وركعتي الطواف ركعة الطواف سنة عند جمهور أهل العلم. جمهور العلماء رحمهم الله يرون أن ركعتي الطواف وإن كان الطواف ركنا كطواف العمرة أو طواف الحج أو كان واجبا كطواف الندم، فإن الركعتين بعدهما سنة وليستا بواجب، وليستا بواجب عند جمهور العلماء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما سأله الأعرابي عما يجب عليه من الصلوات قال له عليه الصلاة والسلام: خمس صلوات في اليوم والليلة، قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. فأخذ العلماء رحمهم الله من هذا الحديث قاعدة، وهي أنه لا يجب شيء من الصلوات جميعها سوى الصلوات المفروضة. نعم.
وحيث ركعهما جاز.
ثم يبين أنه حيث ركعهما جاز، يعني حيث صلاهما في المسجد أو خارج المسجد فإنه لا بأس بذلك. نعم.
والأفضل كونهما خلف المقام لقوله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، يقرأ فيهما بالكافرون والإخلاص بعد الفاتحة والإخلاص بعد الفاتحة.
ثم يبين المصنف أنه يستحب للطائف إذا صلى الركعتين بعد الطواف أن يقرأ في الركعة الأولى بسورة الكافرون وبسورة الإخلاص. بسورة الكافرون
الحكاية
بسورة الكافرون وبسورة الإخلاص، لأن هاتين السورتين هما سورتا الإخلاص والتوحيد، لأنهما اشتملتا على التوحيد، فالأولى وهي سورة الكافرون اشتملت على توحيد العبادة: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ففيها إخلاص الدين وإخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى. وكذلك سورة الإخلاص اشتملت على توحيد الأسماء والصفات لله سبحانه وتعالى، فلذلك كان يقرأ النبي عليه الصلاة والسلام بهما كثيرا، قرأهما بعد الطواف حتى يستشعر المؤمن أنه إنما فعل هذه العبادة وهو تعظيم هذا البيت والطواف به وتقبيل الحجر واستلام الركن اليماني، لا لذات الكعبة ولا لذات الحجر ولا لذات الركن اليماني، وإنما فعله اتباعا لأمر الله واقتداء بهدي النبي عليه الصلاة والسلام، وإلا فإن الكعبة والحجر الأسود هذه حجارة لا تضر ولا تنفع، لكن الله تعالى عظم هذا البيت وأمرنا بتعظيمه، فنحن نعظم ما أمر الله تعالى بتعظيمه مع اعتقادنا أن العبادة هي خالص حق الله تعالى، وأن النافع الضار هو الله تعالى سبحانه. فلذلك شرع للمصلي إذا صلى ركعتي الطواف أن يأتي بسورتي الإخلاص حتى يستشعر في قلبه إخلاص العبادة وإخلاص الدين لله عز وجل، لأن الله تعالى يقول قل الله أعبد مخلصا له الدين، فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص؟ هل يجوز للمسلم أن يعتقد في أحد سوى الله النفع والضر؟ هذا لا يجوز، هذا هو عين الشرك والعياذ بالله، لأن الله تعالى يقول قل ادعوا الذين زعمتم من دونه، يعني أيا كانوا، سواء كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا أو وليا أو صالحا، لا يستطيع أن ينفعك أو يضرك. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. فيجب إخلاص الدين وإخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى، وأن تتعلق القلوب بالله وحده وأن لا تلتفت إلى سواه كائنا من كان. الأمر لله ليس الأمر للفلك ولا لزيد ولا عمرو ولا ملك. نعم.
فصل. ثم بعد الصلاة يعود ويستلم الحجر لفعله صلى الله عليه وسلم، ويسن الإكثار من الطواف كل وقت.
ثم يبين المصنف رحمه الله أنه بعد أدائه ركعتي الطواف يسن أن يعود إلى الحجر الأسود ويستلمه إن تيسر ذلك ولم يكن هناك زحام، ويستلمه ثم بعد ذلك يخرج إلى الصفا. ويأتي الكلام على أحكام السعي وصفة السعي في الغد إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
ما هو الأرجح والأفضل؟ هل للحاج أن يغتسل ويتطيب ويلبس ثيابه بعد أن يرمي جمرة العقبة ويذبح هديه ويحلق شعره، أي قبل طواف الإفاضة والسعي، أو الأحسن أن يتحلل التحلل الأول بعد طواف الإفاضة والسعي بين الصفا والمروة؟
هذا سائل يسأل يقول هل الأفضل أن يتحلل الحاج التحلل الأول بعد رمي الجمرة وبعد حلقه أو تقصيره، أو يؤخر التحلل حتى يطوف بالبيت؟ والجواب أن الأولى والأفضل هو أن يفعل الحاج ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام، وأن يحرص الحاج وأن يحرص المسلم في كل أفعاله وفي كل عباداته على الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، وعلى التمسك بسنته والاهتداء بهديه عليه الصلاة والسلام، فإن ذلك أرجى لقبول عبادته من حج أو غيره، وإن هديه عليه الصلاة والسلام وسنته في ذلك أنه صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة ثم نحر هديه ثم حلق رأسه عليه الصلاة والسلام ثم تحلل، خلع ثياب الإحرام ولبس ثيابه وتطيب عليه الصلاة والسلام، ثم نزل إلى البيت وطاف به طواف الإفاضة، فهذا هديه عليه الصلاة والسلام، ولا أفضل منه ولا أكمل.
هل يجوز للحاج الذي جلس من ثاني يوم من رمضان أن يتمتع، يعني يخرج للتنعيم في هذه الأيام كي يأتي بعمرة وينتظر حتى يوم التروية كي يحرم بالحج؟
هذا يسأل يقول بأنه جاء في رمضان بعمرة فهل الأفضل في حقه أن يخرج الآن إلى الحل ويأتي بعمرة حتى يكون متمتعا، أو الأفضل أن يحرم مفردا بالحج؟ والجواب أن الأولى والأفضل أن يفرد بالحج في هذه الحالة، أن يحرم بالحج لأنه باق في مكة فيكون حكمه حكم أهل مكة، لكن عليه أن يكثر من الطواف بهذا البيت، فإن الإكثار من الطواف يقوم مقام العمرة بالنسبة لمن جاء إلى مكة، لأن أهل مكة عمرتهم الطواف بالبيت، وكذلك من قدم إلى مكة ودخلها بعمرة فإن الأولى والأفضل في حقه أن يكثر من الطواف ولا يكثر من الخروج إلى الحل والإتيان بعمرة، فإن أكثر طوافه أولى من ذلك، لأن السلف الصالح من الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم كانوا يكتفون بالعمرة التي يدخلون بها إلى مكة، ثم بعد ذلك يكثرون من الطواف بالبيت، والطواف بالبيت فضله عظيم، أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن فضله بقوله من طاف بالبيت أسبوعا يعني 7 أشواط فكأنما أعتق رقبة، فكأنما أعتق رقبة. وفي الحديث أن للطائف في كل خطوة يخطوها يرفع له بها درجة ويحط بها عنه خطيئة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وفي الحديث أيضا أن مسح الركن اليماني والحجر الأسود يحطان الخطايا حطا، فهذه الحديث كلها تدل على فضل الطواف. هذا الذي ينبغي للحاج والمعتمر أن يغتنم هذه العبادة العظيمة التي لا تتأتى في غير هذا المكان. نعم.
ما حكم تغطية الرأس عند النوم في حالة البرد؟
يقول ما حكم تغطية المحرم لرأسه في حالة البرد؟ لا يجوز للمحرم أن يغطي رأسه لأن المحرم ممنوع من ذلك، لكن إذا خشي على نفسه من برد فإنه يجوز له أن يغطي رأسه، ولكن عليه الفدية، ولكن عليه الفدية. نعم.
هل على الحاج المفرد الغير المقيم ذبح أضحية العيد؟
هذا يسأل يقول هل على الحاج المفرد أضحية؟ فأقول بالجواب أن المفرد ليس عليه هدي، لا يجب عليه هدي، فالهدي هذا واجب على المتمتع والقارن، وأما المفرد فلا هدي عليه، وأما بالنسبة للأضحية فهي مسنونة لكل أحد، نعم، وليست بواجبة. نعم.
ما الحكم في النساء والضعفاء أيام التشريق؟ هل يجوز لهم رمي الجمرات بالليل أو في أول النهار؟ وهل يجوز لهم الخروج عقب رمي الجمرة أو حتى؟
هذا يسأل يقول النساء والصبيان إذا كانوا ضعفاء وغير قادرين على مزاحمة في الرمي في النهار، فهل لهم أن يؤخروا الرمي إلى الليل في أيام التشريق؟ والجواب أنه لا بأس إن شاء الله، فإن كثيرا من أهل العلم ذهبوا إلى جواز الرمي بالليل لما ثبت ذلك عن ابن عمر وعن غيره أنهم كانوا يرمون بالليل. نعم.
ويقول أو في أول النهار،
ثم يسأل يقول هل لهم أن يرموا أول النهار؟ والجواب أنه إن كان هذا في يوم العيد فإنه يشرع رمي جمرة في النهار كله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رمى جمرة العقبة ضحى ذلك اليوم، وأما في أيام التشريق فلا يجوز أن يرمي أحد قبل زوال الشمس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرمي قبل الزوال في أيام التشريق، قالوا ولم يثبت عن أحد من السلف من الصحابة والتابعين أنهم رموا أيام التشريق قبل الزوال. نعم.
وهل يجوز لهم الخروج عقب رمي جمرة العقبة أو حتى تشرق الشمس؟ يعني في يوم العيد ما حكم مسح الكعبة والتبرك بها؟
هذا يسأل عن حكم التمسح بالكعبة والتبرك بها، والجواب أن هذا غير مشروع إلا تقبيل الحجر الأسود واستلامه والركن اليماني والالتزام في الملتزم، والمراد بالملتزم هو ما بين الباب والحجر الأسود، هذا يسمى الملتزم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام التزم، وضع عليه صدره الشريف صلى الله عليه وسلم، ووضع عليه خده، ووضع عليه يديه، ألصقهما بالملتزم ودعا عليه الصلاة والسلام، فإن هذا يشرع التزام هذا المكان، ولذلك سمي الملتزم بالملتزم لأن النبي عليه الصلاة والسلام التزم. والعلماء رحمهم الله يقولون لا يوجد مكان لإجابة الدعاء أفضل من هذا المكان، فهذا أعظم مكان وأقدس مكان وأطهر مكان وأرجى مكان لإجابة الدعاء. والعلماء رحمهم الله بيّنوا أنه ثبت عن السلف الصالح وعن العلماء رحمهم الله أنه ما دعا الله أحد ملتزما في هذا الموضع إلا استجاب الله تعالى دعاءه، فهذا أعظم مكان لإجابة الدعاء، فإن هذا ثبت عن ابن عباس وعن غيره من السلف الصالح، كلهم يقول سألت الله تعالى في الملتزم فأجاب الله دعائي. أما غير ذلك، غير الملتزم وغير الحجر الأسود والركن اليماني، فإنه لا يشرع التمسح به ولا اعتقاد البركة فيه، لأن البركة من الله سبحانه وتعالى، فينبغي للمسلم أن يتعلق قلبه بالله وأن يعتقد أن النافع الضار هو الله وحده سبحانه. ولذلك نبهنا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه على ذلك بقوله لما قبل الحجر: والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك.
أفتونا في رجل قدم من جدة إلى مكة في 12 من ذي القعدة وهو يريد الحج ولم يحرم من جدة لظروف قهرية.
هذا سائل يسأل يقول بأنه قدم من جدة إلى مكة بنية الحج ولم يحرم من جدة، الواجب عليه أن يرجع إلى جدة إن كان من أهل جدة ويحرم منها، لأن أهل جدة ميقاتهم من جدة ويحرم منها، فإن لم يتمكن فإنه يحرم من موضعه في مكة وعليه دام، لأن الإحرام من الميقات واجب من واجبات الحج وقد تركه، فيحرم من موضعه وعليه دام للفقراء والمساكين في مكة.
هل إذا ارتكب صبي فعل محظور أو ترك فعل واجب من الحج هل عليه دم كالكبير؟
هذا يسأل يقول هل على الصبي فدية عما يرتكبه من محظورات الإحرام أو عما يتركه من واجبات الحج؟ والجواب أن الصغير كالكبير في أعمال المناسك كما تقدم بيان ذلك في الدروس السابقة، فعلى ولي الصبي أن ينبهه وأن يحذره من ارتكاب شيء من محظورات الإحرام أو الإخلال بشيء من واجبات الحج. نعم.
وما الأشياء التي يفارق فيها الصبي الكبير من الأفعال في الحج والعمرة؟
الصبي كالكبير لا يفارقه في شيء ولا يخالف الصغير الكبير في شيء، يجب عليه أن يأتي بالعبادات كما يأتي بها الكبير، إلا الرمي، فإنه إذا كان لا يستطيع أن يرمي فإنه يرمى عنه، وكذلك الطواف إذا كان لا يستطيع أن يمشي فإنه يطاف به محمولا ويسعى به محمولا. نعم.
أمي لها 75 سنة معدومة الاستطاعة ماليا وأنا ابنها، فتح الله علي بوجودي في مكة، هل أستطيع أن أحج عنها؟
هذا يسأل يقول هل له أن يحج عن أمه الكبيرة التي لا تستطيع الحج لا بمالها ولا ببدنها؟ والجواب أن له أن يحج عن أمه، ولكن بعد إذنها، ولكن بعد أن يخبرها، من أجل أن توكله، من أجل أن يكون توكيلا منها له، وهذا من أفضل الأعمال الصالحة، وهذا من أفضل أنواع البر بالوالدة. نعم.
جئت من
لكن بشرط أن يكون قد حج عن نفسه لكن بشرط أن يكون قد حج عن نفسه وإلا فإن هذا من أفضل أنواع البر بالوالدة. نعم.
جئت من الرياض منذ 13 يوما زيارة ولم أحرم ولم أعتمر وأريد أن أحج فماذا يترتب علي؟
هذا يسأل يقول بأنه جاء إلى مكة قبل أيام بقصد الزيارة والآن يريد ونوى أن يحج فماذا عليه؟ والجواب أنه إن كان قد نوى الحج قبل دخوله مكة أو قبل وصوله للميقات أو نوى العمرة أو تردد في ذلك فالواجب عليه أن يرجع إلى الميقات ويحرم منه، وإن لم يكن قد خطر ذلك بباله ولم يكن نوى عمرة ولا حج فإنه يحرم من موضعه ولا شيء عليه. نعم.
ما حكم من يتعمد دفع
إخوانه؟ يحرم من موضعه للحج، وإن أراد العمرة فلا بد أن يخرج إلى الحل لأن حكمه حكم أهل مكة. نعم.
ما حكم من يتعمد دفع إخوانه المسلمين بشدة في الحرم؟ وما نصيحتكم لمن هذا وظيفته؟ أفيدونا.
يقول ما حكم من يدافع إخوانه في أثناء الطواف أو أثناء الخروج من المسجد أو أثناء السعي ويؤذي إخوانه بمزاحمتهم ونحو ذلك ومدافعتهم؟ والجواب أن هذا لا يجوز، لأن الله تعالى يقول والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فعلى المسلم أن يستشعر أثناء طوافه وأثناء سعيه وأثناء رمي الجمار وأثناء دخوله للمسجد الحرام وأثناء خروجه أنه في عبادة وفي طاعة الله سبحانه وتعالى، فإذا كان في عبادة فليحذر من إلحاق الأذى بإخوانه المسلمين وأذيتهم والمشقة عليهم، فليحذر من ذلك غاية الحذر. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع يوصي أصحابه بالسكينة ويقول لهم السكينة السكينة، يعني إلزموا السكينة إلزموا السكينة. فعلى المسلم أن يستشعر أثناء هذه العبادات أنه في عبادة عظيمة وأنه في طاعة الله عز وجل، فليحذر غاية الحذر من أن يلحق الأذى بإخوانه المسلمين.
هل يجب علي التضحية مع أني اعتمرت في رمضان وأنا سوف أحج في هذه السنة؟
هذا يسأل يقول هل الأضحية واجبة فإنه يريد أن يحج، وهل تجب عليه الأضحية؟ والجواب أن الأضحية ليست بواجبة عند جمهور أهل العلم، فإنها مسنونة للقادر عليها. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.